السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم قال الفقيه. تكلمنا في مسائل فقهية كثيرة على مدار أكثر من 20 حلقة في هذا البرنامج المبارك، وعنوان هذه الحلقة أحكام زكاة المال والحلي. وكنت قد تكلمت قبل في حلقة مستقلة عن الزكاة، تكلمت فيها عن معنى كلمة الزكاة لغة وشرعا، وعن حكم الزكاة، وبينت أنها واجبة على من ملك مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول. الزكاة فريضة، الزكاة ركن من أركان الإسلام، تكلمنا عن حكمها وعن منزلتها في الدين وعن فضائلها، ووقفنا عند حكم مانع الزكاة. ما هو حكم مانع الزكاة؟ ما هو حكم الذي يملك مالا فيه زكاة ولا يزكيه؟ أهل العلم على قولين، كلهم اتفقوا ابتداء على أن من منع الزكاة جحودا وإنكارا لفرضيتها فهو كافر بالإجماع، لأنه مكذب للقرآن ومكذب للسنة. فالله فرض الزكاة بالقرآن، وفرض الزكاة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة صحيحة في السنة. هذا الذي ينكر وجوب الزكاة على المسلم الذي عنده مال فيه زكاة كأنه كذب القرآن وكذب السنة، بل أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. وماذا لو تركها بخلا؟ لو تركها بخلا مع إقراره بوجوبها، فاختلف فيه أهل العلم على قولين. الأول روي عن الإمام أحمد قال رحمه الله: من ترك أداء الزكاة بخلا يكفر كتارك الصلاة كسلا، هكذا عنده. بينما ذهب جماهير أهل العلم إلى أن من أقر بوجوب الزكاة ثم بخل بها ولم يخرجها بأنه مسلم فاسق، ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر، وإثمه عند الله عظيم، ووزره ثقيل، وذنبه كبير، وهو واقع تحت الوعيد ومهدد بعذاب السعير في الآخرة إن لم يتب، لكنه مسلم لا يخرج من الملة ما دام قد أقر بوجوبها. وهذا هو الصواب. لهذا هو الصواب؟ لأن معه الدليل. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عذاب مانع الزكاة في الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود وفيه: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه نار في جهنم فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، إلى آخر الحديث الطويل. في آخر الحديث قال النبي الكريم: ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. هذا رجل عنده مال فيه زكاة بخل به، يعذب في أرض المحشر، الفلوس تعود إلى النقدين، يحمى عليها في نار جهنم، معدن منصهر يكوى بها في جنبه، يكوى بها في جبينه، يكوى بها، وبعد أن يعذب بها يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. وما دام قد قال ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، فهو مسلم فاسق مرتكب لكبيرة، لأن الكافر ليس له سبيل إلى الجنة أبدا، ذلك لأن الله حرم الجنة على الكافرين. فاللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام. ما هو حكم مانع الزكاة؟ إن منعها جحودا إنكارا لها فهو كافر بالإجماع، لأنه كذب القرآن وكذب السنة وأنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. طب وإن تركها بخلا مع إقراره بها؟ أيوة في زكاة وربنا فرضها وإن شاء الله بكرة هطلع، وأنا ما أنا بطلع للغلابة، ما أنا بعمل. إن تركها بخلا، الراجح رأي الجمهور، هو مسلم فاسق مرتكب كبيرة وإثمه عظيم ومتوعد بعذاب السعير. جميل. ما هي شروط وجوب الزكاة؟ شروط وجوب الزكاة تنقسم إلى قسمين: شروط في من تجب في ماله الزكاة، وشروط في المال نفسه. ما هي شروط وجوب الزكاة؟ شروط وجوب الزكاة تنقسم إلى قسمين: شروط في من تجب في ماله الزكاة، وشروط في المال نفسه الذي تجب فيه الزكاة. أما الشروط التي يجب أن تتوافر في من يجب في ماله الزكاة، فالشرط الأول الحرية. لو أن عبدا يملك مالا ليس في ماله زكاة، لأن العبد وما يملك ملك لسيده. قال رسول الله، والحديث رواه الشيخان: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وروى الإمام البيهقي بسند صحيح، هكذا قال الألباني في الإرواء، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق. يبقى الشرط الأول الحرية. الشرط الثاني الإسلام، فلا زكاة على كافر بالإجماع، ذلك لأن الزكاة مطهرة من دنس الكفر، من دنس البخل، من دنس الذنب، والكافر هذا لا تقبل منه زكاة حتى يسلم، فإن أسلم ألزمناه أن يخرج زكاة المال. وليس معنى هذا أن الكافر سيعفى في الآخرة لأنه لم يخرج حق الله في ماله، لأن الراجح أن الكفار، حتى الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. الكافر في الآخرة هيتسئل عن الصدق وعن الأمانة وعن الوفاء وعن الصلاة، ما أنه كافر بيعبد بقرة أو بيعبد نبي أو بيعبد ولي أو ملوش ملة. قال تعالى، اسمع وهو يحكي عن توبيخ وتقريع الملائكة لأهل النار: ما سلككم في سقر، إيه اللي جابكم هنا، إيه اللي ودكم في 60 دهية، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ما كناش بنصلي، ولم نكن نطعم المسكين، كنا بخلاء، وكنا نخوض مع الخائضين، لساننا طويل، نقع في أعراض الناس ونكذب ونفتري، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين التكذيب بيوم الدين، التكذيب بالآخرة كفر، ومع أنهم كفار إلا أنهم سئلوا في الصلاة وفي حفظ اللسان وفي إخراج حق الله في ماله الذي رزقهم إياه. يبقى الشرط الأول في من يجب عليه أن يخرج الزكاة: واحد، أن يكون حرا. اثنين، أن يكون مسلما. طيب، هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ أنا لي أخ توفاه الله، ساب 1,000,000 جنيه وساب أطفال يتامى، وأنا يعني الوصي على أموالهم، هل يجب علي أن أخرج زكاة المال من أموال اليتامى؟ لك أخ عنده 1,000,000 جنيه ومجنون وانت الوصي على ماله، هل يجب أن تخرج زكاة المال من مال الصبي والمجنون الذي عنده مال فيه زكاة؟ اختلف أهل العلم في الرد على هذا السؤال على قولين مشهورين: الأول، لا تجب الزكاة في مال المجنون ولا في مال الصبي، وبهذا قال أبو حنيفة وهو مروي عن بعض السلف، ذلك لأن هذا المجنون وهذا الصبي رفع عنه القلم ما جرى عليه التكليف. اثنين، الزكاة طهرة من الذنوب، وهذا لا ذنوب له، هذا الطفل لا ذنوب له، لم يكتب عليه سيئة. القول الثاني هو قول الجمهور، وبه قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعائشة ابنة أبي بكر وجابر ابن عبد الله، ولا يعلم لهم من الصحابة مخالف، كل هؤلاء قالوا نعم يجب أن نخرج الزكاة في مال اليتيم وفي مال المجنون إذا كان لهم مال وجبت فيه الزكاة، وهو الراجح. شروط إخراج الزكاة: شروط في من يجب أن يخرج الزكاة: مسلم، حر، بالغ مش بالغ، عاقل مش عاقل، طالما عنده مال بلغ النصاب وفيه زكاة نخرج فيه الزكاة. الشرط الثاني شروط تجب في المال نفسه، بنطلع زكاة في أي مال. واحد عنده عربية ملاكي تمنها 1,000,000 جنيه، هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. قاعد في فيلا ب10,000,000 وعنده فيلا تانية ب20,000,000، بيقعد هنا أسبوع وهنا يوم كل شهر، هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. يبقى مش كل مال فيه زكاة. عشان المال تخرج منه زكاة يجب أن يكون هذا المال من الأصناف التي أوجب الله فيها الزكاة، اللي هي إيه؟ زكاة المال، زكاة الذهب والفضة، عروض التجارة، زكاة الزرع مثلا، زكاة الركاز والمعادن، على ما سنفصل بعده إن شاء الله عز وجل. يبقى المال الذي أوجب الله فيه زكاة وليس في كل مال. ثلاثة، يجب أن يكون هذا المال مملوكا ملكا تاما لصاحبه حتى يخرج فيه الزكاة. ليه؟ لأن ربنا قال خذ من أموالهم صدقة، وفي أموالهم حق معلوم. والنبي أمر معاذ عندما سافر إلى اليمن أن يعلم الناس أن الله فرض عليهم في أموالهم صدقة زكاة، يبقى لازم تكون بتملكه ملكية تامة. الشرط الأخير أن يبلغ هذا المال النصاب، والنصاب يختلف بحسب المال، فنصاب زكاة الزرع له شأنه، ونصاب زكاة المال له شأنه، ونصاب زكاة الأنعام الغنم والبقر والإبل له نصاب. لازم المال يكون بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري في كل صنف مال، اللهم إلا في الزروع، حتى تخرج فيه الزكاة. وهنا سؤال: وماذا عن الديون؟ أنا راجل تاجر مسلف فلان 100,000، ولي عند فلان 100,000، تاجر هو كبير، ولي عند فلان 1,000,000، وأنا عندي 10,000,000، أطلع زكاة المال على ما تحت يدي وعلى ديوني التي لي على الناس؟ ماذا في الديون؟ الديون تنقسم إلى قسمين: دين مرجو الأداء بأن يكون عند موسر مقر بالدين فهذا يعجل زكاته كأنه معه، أنت مسلف فلان 100,000، فلان ده أكلتي حرامي بيماطل، لا ده فلان ده محترم وربنا موسع عليه، واحد في الشهر يعني واحد في الشهر عمره ما كل علي حاجة ولا ماطل ولا أنكر، خلاص اللي عنده كأنه في إيديك، تخرج زكاته مع مالك الذي تحت يدك. الصنف الثاني في الديون دين غير مرجو الأداء بأن يكون عند معسر، هو رجل أمين وانت واخد عليه إصالات أمانة وشيكات ومقر، بس ما عندوش فلوس، حصل له مصيبة في تجارته، معسر لا يرجى يساره، شكلها كده كمان مش هتجيب مش هتمشي معاه، وشكلها كده مش هيعرف يسد، معسر لا يرجى يساره، أو على جاحد ولا بينة، يقول لك سلفني ويبوس إيديك ورجليك تسلفه، هتجيب الفلوس إمتى يا حاج؟ يقول لك واحد واحد ووحد الواحد، تروح له واحد واحد يقول لك اديني بس فرصة لحد 15 واحد، تروح له 15 واحد يا أخي خليها 15-2، انت حنبلي كده ليه؟ يا ريتك تبقى حنبلي، ويقعد يماطل يماطل يماطل، وحضرتك مع الأسف مغفل، لخدت ورق ولا عندك بينة ولا شهود وهو جاحد. طب ده الدين ده انت عندك أمل انه يرجع؟ الصنف الثاني من الدين اللي عند الجاحد المماطل ده او المعسر الذي لا يرجى يساره، هل تؤدى زكاته كأنه معك وتحت يدك؟ اهل العلم لهم اقوال في الرد على هذا السؤال. قال الامام علي وابن عباس: يزكيه اذا قبضه للسنين التي مرت. ينهار ابيض، ده انا لي عنده 100,000 جنيه بقالهم 10 سنين وادهم لي بعد 10 سنين. سيدنا علي وسيدنا ابن عباس قال لك طلع عليهم زكاة العشر سنين. قول الثاني: قال يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، وده قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. القول الثالث هو مذهب أبي حنيفة، قال لا زكاة عليه لشيء مضى من سنينه ولا زكاة لسنته أيضا. شيخ الإسلام ابن تيمية قال كلاما أنا شايفه من أعدل الأقوال، قال رحمه الله: وأقرب الأقوال قول من لا يوجب فيه شيئا بحال حتى يحول الحول، يعني أنت قبضت الفلوس استنى لما تلف عليها سنة بقى وتخرج فيها الزكاة، أو ابن تيمية بيقول ده قول حسن، أو قول من قال إذا قبضه يخرجه عن سنة واحدة، وهذا من أعدل الأقوال التي ذهب إليها مالك وانتصر لها شيخ الإسلام ومن نحى نحوهما، وقد صح هذا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن بعض الصحابة. جميل. طيب زكاة المال كيف نخرج زكاة المال؟ حضرتك عندك فلوس؟ عندي فلوس الحمد لله. طيب قد ايه؟ يعني بلغت النصاب ولا لا؟ والله هو بيقول لي انا عندي 100,000 جنيه. لا انا مش هحسب بالفلوس، عندك فلوس تساوي 20 دينار ذهب؟ يعني ايه يا عم الشيخ 20 دينار ذهب؟ يعني عندك فلوس تساوي 97 جرام ذهب عيار 21، أو 85 جرام ذهب عيار 24، أو 113 جرام ذهب عيار 18. هما العشرين دينار يعملوا كده، يعملوا 85 جرام ذهب عيار 24، أو يعملوا 97 جرام ذهب عيار 21، أو يعملوا 113 جرام ذهب عيار 18. انت عندك فلوس تساوي الجرامات دي؟ عندي. قولك امتى فلوسك وصلت النصاب ده؟ امتى والله الفلوس دي جات لي بلغت النصاب ده 1 رمضان السنة اللي فاتت، يبقى إن شاء الله 1 رمضان السنة اللي جاية هتطلع على كل 1025 جنيه، على 100 ألف 2500 جنيه، على 1,000,000 25,000 جنيه، على 1,000,000,000 الناس اللي معاها مليارات هتطلع 25,000,000 جنيه. تخيل أصحاب الملايين دول، ربنا يغنيهم من فضله، وأصحاب المليارات لو كل واحد طلع زكاته هل سيبقى في المجتمع فقير؟ ده احنا بنسمع عن ألوان من الطرف في المآكل والمشارب والملابس وموديلات السيارات وحاجات تخبل العقول. والله ما جاع الفقير إلا لما بخل الغني، وإلا فربنا قدر في الأرض أقواتها. يبقى زكاة المال إذا بلغ المال النصاب وهذا نصابه، وإذا حال عليه الحول وخلى من دين ينقص النصاب. ما الدليل؟ عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. كذا روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. الورق اللي هو إيه؟ الفضة. 200 درهم فضة يساوي كام؟ يساوي 595 جرام. جرام الفضة، أنا سائل قبل دخولي على الهواء واحد قال لي بحوالي 25 ب30 زي ما يكون. طيب يا عم الشيخ، نطلع زكاة مالنا بنصاب الفضة ولا بنصاب الذهب؟ قال بعض أهل العلم: نخرج بأدنى النصابين بنصاب الفضة. شيخ ابن عثيمين انتصر لهذا. ليه؟ قال لك هذا فيه مصلحة للفقير اللي عنده فلوس تساوي 595 جرام فضة. يا سيدي يقول 600، والجرام اضرب في 30، 30 في 600 ب18 ألف. لو كل واحد عنده 18 ألف وحال عليها الحول الهجري فصاعد يعني، فأخرج فيها زكاة المال، هذا فيه مصلحة للفقير لأن ناس كتير هتخرج. بينما ذهب جماهير أهل العلم وأكثر أهل العلم سلفا وخلفا إلى أن زكاة المال تخرج بنصاب الذهب. ليه؟ قالوا لأن زكاة المال أوجبها الله على الأغنياء للفقراء. طب بالله عليك، اللي يملك في زماننا ده 15 ألف جنيه ده غني؟ يتسمى من الأغنياء؟ يعني يقعد كده يجعص قدامك يقولك يا منبه أنا أملك 15 ألف جنيه، من الأعيان ده يعني؟ ده اللي يملك 15 ألف جنيه النهاردة يعد مسكين، سيما إذا كان شاب عايز يتزوج ولا أرب أسرة، عنده اللي في ثانوي واللي في جامعة واللي عايز يتجوز. لا، فالراجح إن شاء الله قول جماهير أهل العلم أن زكاة المال تخرج بنصاب الذهب. فحضرتك لو عندك فلوس تساوي 97 جرام ذهب عيار 21 من غير الفصوص، ذهب خالص. طب الخاتم في فصوص، قدر بقى الفص ده بقد ايه، الصاغ يقول لك كم جرام. ده الكلام عن الذهب. عندك فلوس تبلغ تساوي 97 جرام ذهب عيار 21 أو 85 جرام ذهب عيار 24 أو 113 جرام ذهب عيار 18 وحال عليها الحول، لفت عليها السنة الهجرية والنصاب لم ينقص كما هو أو زاد، يبقى تطلع إن شاء الله على كل 1025 جنيه 2.5% كما قال أهل العلم. دي زكاة المال اختصاراً. طب وزكاة الحلي، هل في حلي النساء زكاة؟ إخواني بيشاوروا لي إن معانا فاصل، شاء الله نتكلم في هذه المسألة بالتفصيل بعد هذا الفاصل، بس أنا عايز انتباه لأن الكلام غاية في الأهمية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فعود إلى ما بدأناه قبل هذا الفاصل. وكنا قد طرحنا سؤالا قبل أن نخرج إلى هذا الفاصل، ألا وهو: ما هو حكم حلي النساء؟ وأنا لن أطيل إن شاء الله بعدما أفرغ من هذه النقطة، من أراد أن يتواصل بالأسئلة فليتفضل، أنا لا أحب الإطالة في هذه الأبواب حتى لا يدخل الكلام في بعضه، فآخر الكلام قد ينسي أوله، وخير الكلام ما قل وجل ودل. فاللي عنده سؤال يتصبر إلى أن أفرغ من الجواب عن هذا السؤال: ما هو حكم زكاة الحلي؟ أولا اعلم أنه لا زكاة في اللؤلؤ ولا في الماس ولا في الأحجار الكريمة إذا اتخذت للزينة، أما إذا أعدت للتجارة ففيها زكاة تدخل في زكاة عروض التجارة. هذه واحدة. اثنين، الحلي إذا أعد للتجارة ففيه زكاة بالإجماع، رجل صائغ صاحب محل ذهب يشتري ويبيع ويصنع، هذا ليس حلي، هذا من عروض التجارة، هذا فيه زكاة بالإجماع. ثلاثة، إذا اتخذ الحلي للإدخار فهذا فيه زكاة أيضا، يعني عمك أبو سويلم طلع المعاش خد له 100,000 جنيه، قامت زوجته واعية شوية قالت له: أنا عارفة يا أخويا أن كفك مخروم، بدل ما تبعطر الإرشينات هاتهم أجيب بيهم حتتين ذهب لعست الزمن، وهو الذهب يا أخويا طالع في العالي بيغلى، بعد شوية نبيعهم ونكسب قرشين. هذا أعد للتجارة، هذا اتخذ للإدخار من أجل المرابحة والمكسب من ورائه، هذا فيه زكاة. الخلاف في الذهب الذي اشترته المرأة واقتنته أو اشتراه الزوج لامرأته أو لبناته بغرض التحلي والتزين، هل في حلي النساء زكاة أم لا؟ الجواب: اختلف أهل العلم في الرد على هذا السؤال على 4 أقوال، انتبه، اختلف أهل العلم في الرد على هذا السؤال على 4 أقوال. القول الأول وهو قول الجمهور، قالوا: لا زكاة في الحلي، لا زكاة في الحلي. القول الثاني قول أبي حنيفة ومن نحى نحوه من الصحابة، من سبقه من الصحابة ونحى نحوه من العلماء كما سأفصل، قالوا: في الحلي زكاة في كل عام. يبقى القول الأول: ليس في الحلي زكاة. قول الثاني: في الحلي زكاة في كل عام. القول الثالث: يزكى في العمر مرة واحدة. يقول بهذا بعض أهل العلم، وفي الحقيقة هذا الكلام ليس عليه دليل عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا القول لا دليل مستند له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما غاية ما فيه أنه قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. القول الرابع قالوا: زكاة الحلي إعارته ولبسه، وهذا القول الأخير أيضا ليس عليه دليل مستند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني القول القائل بأنه يزكى في العمر مرة واحدة إنساه، ليس فيه دليل عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. القول القائل زكاته يلبس ويعار إنساه، ليس فيه دليل يسند إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، إنما القول المعتبر هو القول الأول والقول الثاني. القول الأول اللي هو إيه؟ قول جماهير أهل العلم، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك، قول عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأسماء ابنة أبي بكر وعائشة ابنة أبي بكر رضي الله عنهم، كل هؤلاء قالوا ليس في الحلي زكاة. ما دليلهم؟ اسمع، الدليل الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة. عزاه إلى ابن الجوزي في التحقيق، قال البيهقي: وهذا الحديث باطل مرفوعا يعني إلى رسول الله. البيهقي قال النبي ما قالش الكلام ده، الحديث ده موقوف على جابر، باطل رفعه إلى رسول الله محمد، ولو كان مرفوعا وصحيحا لما اختلف أهل العلم. الدليل الثاني أخرج الإمام مالك والبيهقي بسند صحيح عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج فيه زكاة. الدليل الثالث أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارقطني وسنده صحيح، قال ابن عمر رضي الله عنهما ليس في الحلي زكاة، هذا قول ابن عمر. الدليل الرابع أخرج عبد الرزاق والبيهقي بسند صحيح، سئل جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة عن الحلي أفيه زكاة، الغوايش بتاعت الزوجة والخواتم والعقد والقرط والحلي ده فيه زكاة يا جابر؟ قال لا. قال السائل: وإن بلغ 1000 دينار؟ ده 20 دينار يعملوا 97 جرام 21. بيقول له بقى: وإن كان الحلي بتاع الست ده عندها صندوق ذهب، وإن كان 1000 دينار؟ قال: كثير، يلبس ويعار. الدليل الخامس ما أخرجه الإمام مالك وعبد الرزاق والحديث صحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن زكاة. ستنا عائشة كانت تلي بنات أخيها اليتامى ولهن حلي فكانت لا تخرج في حليهن الزكاة. دليلهم السادس ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أنها كانت لا تزكي الحلي. الدليل السابع قالوا: يا ناس، الزكاة إنما تكون في الماء المغل النامي، والحلي لا نماء فيه ولا زيادة، يعني الصدقة هتاكله ما بنشغلوش، ده لبساه لا نماء فيه، ولكن إذا ادخر لعوزة الزمن عشان نبيعه وما نخسرش القرشين ويمكن نكسب فقد اتخذ كنزا ففيه زكاة، إذا أعد للتجارة ففيه زكاة، إذا استخدم على سبيل ما حرمه الشرع ففيه زكاة. زي إيه؟ راجل لابس ذهب، لبس الذهب للرجال حرام، فساعدته لبس لي 3-4 خواتم في ايديه وانسيال وسلسله، لبس له كده يجي 100 جرام ذهب ولا حاجه، ممكن شوف انسيال يوزن ايه بقى والسلسله تعمل ايه وكم قلبه وادريوش، يعني الذهب لبسه حرام على الرجال، الذهب ده زينه الحريم مش زينه الرجاله. هذا الرجل اذا اتخذ الذهب للزينه هل فيه زكاه؟ فيه زكاه بلا خلاف، الخلاف في حلي النساء، فلتنتبهوا إلى هذا يا عباد الله. إيه كمان؟ ناس بقى من الناس اللي هم هاي فاي، الناس اللي فوق قوي قوي، العليوي بيأكل بمعالق ذهب، في ناس كده، والله في ناس كده، معالق ذهب، شوك ذهب، الاطباق، الكوبايه، الودن بتاع القدح ذهب، في ناس كده، الولاعه بتاع فخامته ذهب، هل فيها زكاه؟ طبعا. وهذا الذي فعله حرام. اخرج الامام البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انيه الذهب والفضة ولا تلبسوا الحريرة يعني رجالة والديباجة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فسعدت عنده طبقين ذهب ورثهم من ستة نزلي هانم، وعنده ولاعة ذهب ورثها من جده أغلو لا زغلو، عنده حاجات كده فيها زكاة؟ لأن استخدامها هنا محرم. الخلاف في إيه؟ حلي النساء من الذهب والفضة. جميل. يبقى القول الأول قول جماهير أهل العلم وهذه أدلتهم السبعة. قول الثاني قالوا يجب على المرأة إن كان عندها حلي بلغ النصاب يعني 85 جرام ذهب عيار 24 أو لبسة 97 جرام ذهب عيار 21 أو لبسة 113 جرام ذهب عيار 18، قالوا يجب عليها كلما حال الحول كل ما السنة تلف تشوف قيمتهم بأدي إيه وتخرج فيهم الزكاة في كل عام. من الذي قال بهذا القول؟ سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، ستنا أسماء بنت يزيد الأنصارية، سيدنا سعيد بن جبير وسفيان الثوري وسعيد بن المسيب وعطاء والزهري، ورواية عن ابن عباس رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، بل ورواية عن أمنا عائشة روت فيها خلاف ما رأت رضي الله عنها. إيه أدلة وجوب إخراج الزكاة في حلي النساء في كل عام؟ طبعا أبو حنيفة انتصر لهذا المذهب، والإمام الخطابي والشيخ ابن عثيمين والشيخ مصطفى العدوي ومن نحى نحو هذا الرأي. ما أدلتهم؟ واحد، عموم القرآن. قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ربنا تكلم عن الذهب كله المدخر والمعد للتجارة وللزينة، الآية عامة عموم القرآن. اثنين، عموم السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب لا يؤدي فيها لا يؤدي ما فيها يعني من زكاة إلا جعلت له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها. الحديث يتكلم عن كل صاحب ذهب كل صاحب فضة لا يؤدي فيها الزكاة. ثلاثة، الأحاديث التي وردت بخصوص إخراج الزكاة في الحلي اللي هي إيه؟ واحد، أخرج أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد والحديث صحيح لشواهده. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها رسول الله أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. واحدة دخل مع بنتها على النبي، بنتها لبسة غوشتين مسكتان غوشتين غليظتان تقال. الله، هو ممكن واحدة تلبس غوشتين يعملوا 90 جرام ذهب ويعملوا 100 جرام ذهب و150 جرام ذهب؟ شوف المحلات الذهب في الخليج، ده في محلات بيبيعوا حزام ذهب العروسة تلبسه، حزام ذهب حزام ذهب وتاج ذهب، وتلاقي كده كف ذهب، أربع خواتم كل خاتم قد كده ما شاء الله، وبعدين سلاسل على ظهر الكف، وبعدين غوش كلبشات يعني. ممكن غوشتين يعملوا النصاب؟ ايه المشكلة يعني؟ تقال. فاكر كردان ستك؟ الكردان ابو ثلاث ادوار ده يعمل. فالنبي قال لها أتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قالت هما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني أخرج أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي وقال الشيخ العدوي حسن لشواهده عن عبد الله بن شداد رضي الله عنه قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق. يعني فتخات خواتيم كبيرة من ورق، يعني إيه؟ من فضة. قالت فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله. قال أتؤدين زكاتهن؟ قالت فقلت لا. قال هو حسبك من النار، هو حسبك من النار. ثلاثة أخرج أحمد والطبراني في الكبير والحديث حسن لشواهده عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها إسورة من ذهب فقال لنا أتعطيان زكاته؟ قالت فقلنا لا. قال أما تخافان أن يسوركما الله إسورة من نار أديا زكاته؟ الدليل الرابع الآثار التي وردت عن الصحابة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألته امرأة عن زكاة الحلي فقال إذا بلغ 200 درهم يعني من الفضة فزكيه. قالت إن في حجري يتامى أفأدفعه إليهم؟ قال نعم. خرجه عبد الرزاق والطبراني بسند صحيح. الأثر الذي ورد عن عبد الله بن عمرو ورواه الدارقطني بسند حسن أن ابن عمرو كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته في كل سنة. تقول استنى بقى، أنت بتقول ستين عائشة تقول ليس في الحلي زكاة، كان عندها بنات أختها بنات أخيها يتامى لهن الحلي لا تخرج فيه زكاة، وهنا رويت رواية صحيحة عن أمنا عائشة أن النبي دخل عليها وفي يدها خواتيم من فضة فأمرها أن تؤدي الزكاة، أوليس في هذا تعارض بين رأيها وبين ما روت عن النبي؟ كيف نفهم هذا؟ الجواب القاعدة تقول إذا اختلفت رواية الصحابي عن رأي الصحابي فالعبرة بما روى لا بما رأى. العبرة بما روى عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لا بما رأى هو. هذه واحدة. اثنين، من المحتمل أن يكون الذهب الذي كانت تلبسه بنات أخي عائشة ليس من الذهب المحض بل فيه أحجار كريمة فيه لؤلؤ، لا سيما أن هناك رواية أخرجها عبد الرزاق عن طريق الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت تحلي بنات أخيها بالذهب واللؤلؤ فلا تزكي. يمكن ذهب وفي أحجار كريمة زي ما رواية قالت ولم يبلغ النصاب. ثلاثة، من المحتمل أن يكون هذا الذهب لم يبلغ النصاب أصلا. أربعة، من المحتمل أن تكون كانت تخرج زكاة هذا الحلي من غير هذا الحلي من مالها أو من مال آخر. على أي حال أمنا عائشة روت رواية عن النبي ورأت رأيا اجتهدت، فالعبرة بما روت لا بما رأت. الخلاصة بعد النظر في هذه الأدلة أقول بقول عبد الله بن مسعود، بقول عبد الله بن عمرو بن العاص، بقول أسماء بنت يزيد الأنصارية، بقول أبي حنيفة، بقول الثوري، بقول عطاء، بقول هؤلاء الذين قالوا بوجوب إخراج زكاة الحلي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول في كل عام، ذلك لأن هذا هو الأقوى دليلاً، ذلك لأن هذا هو الأحوط عملا، ذلك لأن هذا فيه مصلحة للفقير ومصلحة للغني. مصلحة للفقير هيلاقي ناس بتمد إيديها تقول له خد هات يدك نساعدك، ومصلحة للغني أنه يتاجر مع الله بهذه الثمرة من ماله الذي رزقه الله عز وجل. فأنا أقول نعم، في حلي النساء زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري. وفي هذه المسائل أقول دوما يسعنا فيها الخلاف، ويجب أن نتأدب فيها بأدب الخلاف، وهذا ما أعلم، والله جل جلاله أعلى وأعلم. إن شاء الله لو قدر الله لنا اللقاء وبقاء لعلنا نستأنف بعده إن شاء الله ما تيسر الله عز وجل في مسائل كتاب الزكاة، فقه زكاة الزروع، فقه عروض التجارة، زكاة عروض التجارة، فقه كذا فقه كذا من المسائل الحياتية التي تكثر فيها الأسئلة وتأتينا كثيرا جدا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا.
أهلا ومرحبا،
ربنا يجزيك كل خير وينفع الأمة بيه.
ربنا يرضى عنك ويرزقنا وياك الإخلاص والقبول.
ربنا يعزك يا رب، والله أنا بحبك في الله يا شيخ، ومن وأنا صغير وأنا بسمع لك.
وحبك الله ورضي عنك،
ربنا يجزيك كل خير. أنا دلوقتي كان عندي ذهب بتاع من مداء ولميته كله، وكان معايا فلوس لميتها كلها وحطيتها في حتة أرض قلت تنفع العيال.
طيب
هل الأرض دي دلوقتي عليها زكاة أطلعها كل سنة؟
طيب اسمع الجواب.
ماشي يا شيخنا، ربنا يبارك لك يا شيخنا، دعواتك الله يكرمك.
الله يرضى عنك ويبارك لك في مالك وفي دينك وفي عافيتك. اشترى قطعة أرض قال تنفع العيال، اشتريتها بغرض ايه؟ التجارة؟ يعني اشترى حتة أرض زي ما الناس بتعمل لك اشتريها وسقعها، ما تتعدي في الأماكن الراقية تلاقي فيلل كاملة مقفولة، فين أصحابها؟ أصحابها دول اللي شارين في هنا في أكتوبر وفي العبور وفي مارينا وفي شرم الشيخ، هم برضو شاريها ليه؟ شاريها بسقعها تغلى وهابحها، هذه فيها زكاة. إذا كنت شاري الأرض عشان تتاجر بيها مستنى لما سعرها يطلع وتبيعها، دي تخش تبع عروض التجارة فيها زكاة. يبقى كل سنة تحسب هي تسوي كام بالزيادة أو النقصان، فإذا بلغ ثمنها النصاب أو بلغ مالا ومعك مال آخر تجمعهم يبلغوا النصاب يبقى تطلع الزكاة. لا يا شيخ، أنا شاريها بصراحة عشان أبني بيت وأجوز عيالي، ليس فيها زكاة. أنا شاريها أبني عليها بيت وهتجوز على أم العيال، برضو ليس فيها زكاة. أنا ناوي أبنيها عمارة وبيعها شقق تمليك، يبقى فيها زكاة. إذا كنت بتعدها عشان التجارة عشان تربح من وراها بيع أو تبني عليها بناية وتبيعها، فيها زكاة. أما زكاة للاستخدام الشخصي لك أو لأولادك فليس فيها زكاة، والله أعلى وأعلم. أختك اتسألت يا شيخ الذهب اللي أنا لابساه 100 جرام دول أو 150 جرام ذهب دول أو 97 جرام ذهب دول فيهم زكاة؟ أيوة كل سنة. مين اللي يطلع الزكاة بقى؟ أنا ولا أبو إبراهيم أبو العيال جوزي؟ أنت طبعا الزكاة واجبة عليكي أنت، ده مالك أنت، أنت ليك ذمة مالية مستقلة. مش أنتوا عايزين تساووا الرجالة؟ طب ادفعي بقى. طب الراجل لو طلع زكاة عن حلي امرأته، ده راجل محترم قوي وراجل كريم قوي وراجل يعني يشكر وجزاه الله خيرا، فإن أبى يبقى يلزمك أنت، فإن لم تخرجي فأنت عاصية مرتكبة لكبيرة ومتوعدة بعذاب النار عياذا بالله. سؤال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، ازيك يا شيخنا؟
أهلا ومرحبا.
إنا نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني لأجله.
معك عبد المنعم من مرسى مطروح.
أحياكم الله، أهلا بالحبايب.
أهلا بك يا شيخ، والله إنا نحبك في الله.
وأنا بحبكم في الله، الله يبارك فيكم يا رب.
ونسأل الله أن ينفعنا بك وأن ينفعنا بعلمك ونشكر أهل هذه القناة، الله يبارك فيكم.
جزاكم الله خيرا ورضي عنك، ربنا يبارك لك في دينك وعافيتك وأهلك ومالك. سؤال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بك يا شيخ، والله أنا بحبك في الله.
الله يحبك ويكرمك.
الله يخليك يا شيخ، أنا كان عندي سؤالين.
تفضل.
الله يخليك يا شيخ. السؤال الأول، أنا كان عندي شقة وبعتها عشان أشتري شقة تانية. فما كملتش معايا الفلوس، وحطيت الفلوس في البنك على لغايه لما كمل حق الشقه، وكده الفلوس بقى لها سنه ولسه ما كملتش حق الشقه. يجوز ان انا اطلع منها زكاه؟
الفلوس تساوي 97 جرام ذهب عيار 21؟
تساوي.
انت الان ساكن في الشقه بتاعتك؟
لا، انا قاعد في شقه ايجار لحد ما اكمل حق شقه اشتريها.
اخرج فيها الزكاه ويخلف الله عليك.
الله يخليك يا
ربنا يرضى عنك.
الله يخليك. السؤال الثاني،
اتفضل.
اطلع الزكاه في ايه وايه وايه وايه؟
مصارف الزكاه 8، فقراء والمساكين، خلينا في المصرفين دول دلوقتي، والغارمين. لا تبنى المساجد بزكاة المال، لا تحفر الآبار بزكاة المال، لا تبنى المستشفيات على الراجح بزكاة المال. نعطي زكاة المال للفقراء، فقير يعني معدوم، يعني مش لا يأكل. وللمساكين، راجل شغال وبيكسب بس رزقه مش مكفيه، بياخد له 3000 جنيه يا سيدي في الشهر، وعنده 6 عيال وامهم، والله ده مسكين يحتاج، يستحق من الزكاة إن لم يكن له أي مصدر آخر غير هذا الراتب. ناس غارمة، نسد عن الغارمين. فمصارف الزكاة 8 سأفصل فيها تفصيلا في وقتها إن شاء الله. أكثر أسهم من الثمانية محتاجة في زماننا الفقراء المساكين الغارمين، والله أعلم. سؤال آخر. السلام عليكم. طيب إخواني، بيشيروا إلي أن الوقت قد انتهى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، بارك الله لكم، بارك الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.